الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا أن للأعلام في مسألة حجية القاطع ثلاثة مسالك، وتقدم الكلام حول مسلك الحجية العقلائية الذي هو مسلك المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. أما المسلك الثاني فهو مسلك الحجية العقلية، وهو المنسوب للمحقق الآخر كما ذكرنا في حاشيته الشريفة على الرسائل. ومحصل أو تقريب هذا المسلك هو أن العقل هو الحاكم بحجية القاطع، فإن الإنسان إذا قطع بحكم شرعي حكم عقله بلزوم متابعة ذلك القاطع والسير على وفقه والحركة على طبقه. بمعنى آخر أن العقل يبعث القاطع نحو العمل على وفق قطعه، يبعثه ويزجره عن مخالفة قطعه. فمعنى أن الحجية عقلية يعني أن العقل هو الحاكم بها. وإذا بعث العقل نحو المقطوع به أو زجر في مورده، فإنه يرى أن العبد له أن يحتج على مولاه إذا عمل على طبق قطعه، ولم يكن مقصرا في ذلك. يعني طبعا الكلام إذا عمل على طبق قطعه وكان قطعه مخالفا للواقع، بلي، فإنه في هذه الصورة إذا لم يكن مقصرا في ذلك، يعني في حدوث المخالفة للواقع، فإن العقل يرى أن له أن يحتج على مولاه ويكون القطع معذرا. كما أن العقل يرى أيضا في هذه الصورة التي يبعث فيها نحو المقطوع به أن المكلف أو القاطع لو خالف القطع فإن للمولى أن يحتج عليه فيما لو كان قطعه مطابقا للواقع. في الصورة الأولى افترضنا أن القطع مخالف للواقع وهو يحتج، بينما في الصورة الثانية عليكم السلام نفترض ماذا؟ نفترض أن القطع مطابق للواقع وقد خالفه القاطع، فإن للمولى أن يحتج عليه حينئذ. وهذا هو معنى المنجزية. إذن فالقطع فالحجية عفواً ها هنا هي بمعنى الباعثية والمحركية من قبل العقل، ويستفاد من هذه الباعثية والمحركية المنجزية والمعذرية. هذا ما نسب للمحقق الآخندي رضوان الله تعالى عليه. ولكن تلميذه شيخ المحققين الأصفهاني أعلى الله مقامه استشكل في كلامه وتبعه تلميذه سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه. وحاصل ما أفاده قدس الله نفسه هو أن العقل إنما شأنه الإدراك للحكم، وبيان ذلك أن الإنسان مركب من مجموعة من القوى، وواحدة من هذه القوى هي القوة العاقلة، إلى جانب قوى جسمانية أخرى يتمتع بها الإنسان من قبيل القوة الباصرة، من قبيل القوة الذائقة، من قبيل القوة الشامة، من قبيل القوة السامعة، وهكذا. وكما أن هذه القوى شأنها الإدراك ولا تبعث ولا تحكم ولا تزجر، فإن القوة الباصرة إنما تدرك المبصرات ليس إلا، والقوة السامعة إنما تدرك المسموعات ليس إلا، وليس بيدها أكثر من ذلك. فليست القوة السامعة مثلا إذا سمع الإنسان صوتا جميلا تبعثه نحو استماعه، أو إذا سمع صوتا قبيحا تزجره وتنفره عن استماعه، ليس بيدها ذلك، لا شأن لها في ذلك. وكما أن هذه القوى شأنها الإدراك ليس إلا، كذلك هي القوة العاقلة شأنها إدراك المعقولات، شأنها إدراك المعقولات، ما يتعقل تدركه القوة العاقلة. أما أنها تبعث وتحرك وتزجر وتنفر، فهذا ليس من شأنها، بل حالها في هذه الناحية حال بقية القوى، وإنما الزجر والبعث للموالي، كانوا موالي حقيقيين أم كانوا موالي عرفيين. الزجر والأمر والبعث والتحريك إنما هو للرؤساء، الأب، الإمام، النبي، الله سبحانه وتعالى، كل من له رئاسة فإنه من منطلق رئاسته مولويته يبعث يحرك أو يزجر وينفر، وأما العقل فإنه لا يمتلك هذه القوة. إن قلت ولكننا نرى العقل يبعث نحو بعض الأمور ويحكم بها، وفي الوقت نفسه ينفر من بعض الأمور ويزجر عنها، فإننا قد درسنا في علم الكلام بأن العقل يحكم بوجوب شكر المنعم، كما درسنا أيضا في علم الكلام بأن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل، وهذا يعني أن الحكم أن العقل ماذا؟ له حاكميته، ولذلك يبعث نحو شكر المنعم ويزجر عن موارد الضرر المحتمل، ويأمر الإنسان باجتناب موارد الضرر المحتمل. فكيف يقال بأن العقل لا حاكمية له؟ إن قيل ذلك قلنا بأن العقل في هذه الموارد لا حاكمية له، وإنما الإنسان بعبارة أخرى وإنما هذه الأحكام هي أحكام فطرية جبلية لا دور للعقل فيها. وبيان ذلك هو أن الإنسان قد خلق بحسب الجبلة، بحسب التكوين، قد خلق محبا لنفسه، وبمقتضى هذه المحبة لنفسه فإنه بطبعه يتحرك نحو ما يلائمها وينفر عما لا يلائمها، عما ينافرها، تحرك طبيعي جبلي. بما أنه يحب هذه النفس فكل ما يلائمها يندفع نحوه بطبيعته، وكل ما ينافرها ينزجر عنه بطبيعته، وبالتالي فإن العقل إذا أدرك وجود الملائم حرك الطبع الحيواني الموجود عند الإنسان الإنسان نحو ذلك الملائم، فالمحرك هو الطبع الحيواني، محرك هي القوة الحيوانية الموجودة عند الإنسان، وأما العقل فلم يحرك، بل شأنه أدرك ليس إلا. كل ما هنالك أن العقل أدرك وجود الملائم في ذلك المورد، أو أنه أدرك المنافر أنها هنا ثمة ضرر ولو كان هذا الضرر محتملا، فحينئذ بعد إدراكه الطبع الحيواني الجبلي الفطري يزجر الإنسان وينفره عن ذلك المورد وارتكاب واقتحام الضرر فيه. فإذن مسألة وجوب شكر المنعم أو مسألة دفع الضرر المحتمل ليست راجعة إلى الحكم العقلي، وإن عبر بذلك في بعض الكلمات، وإنما هي أحكام فطرية جبلية، والعقل في موردها شأنه الإدراك، والمحرك هو الطبع الحيواني، المحرك هي القوة الحيوانية، ولا فرق في ذلك بين الإنسان والحيوان. فكما أن الحيوان إذا أدرك وجود الملائم أو المنافر يندفع نحوه أو أنه يهرب عنه، كذلك هو الإنسان. غاية ما هنالك أن الإنسان يتمتع بقوة ناطقة عاقلة، هذه تجعله أوسع إدراكا، فإن حيوان لا يدرك بوجود لا يدرك وجود أمر للمولى في مورد ما أو نهي للمولى حتى يعرف أن هذا يلائمه أو لا يلائمه. نعم يدرك الملائم فيما يرتبط بأكله، بحياته، بغير ذلك. وأما الإنسان فلأنه يتمتع بقوة ناطقة فإن دائرة الإدراك عنده أوسع، ولكن محرك نحو الملائم والمنفر عن المنافر ليس هو العاقل. وإنما هو الطبع الحيواني. فإذا ما استدل به على وجود حاكمية للعقل لا يتم. وعلى ذلك فإنهم حينما يعبرون في مورد من الموارد بحكم العقل فيقولون مثلا العقل يحكم باستحالة اجتماع النقيضين، هذا تعبير مسامحي، إذ أن العقل لا بعثية له نحو استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، ولا أنه يستطيع جعل ذلك، ليس بيده ذلك، كل ما بيده هو الإدراك، أدرك هذه القضية. فالتعبير عن الحكم في هذا المورد تعبير مسامحي، وهو مشهور في ألسنة الحكماء. فإذا المسلك الثاني كالمسلك الأول غير تام. بذلك نصل إلى المسلك الثالث، وهو مسلك الحجية الذاتية أو التكوينية أو مسلك الملازمة العقلية، ما أردت أن تعبرها هنا فعبر. وهذا المسلك الذي بنى عليه سيدنا الخوئي وعلى الله مقامه تبعا لشيخنا الأعظم والمحقق الآخند قدس الله نفسيهما في الكفاية، طبعا محقق الآخند في الكفاية كما يستظهر من كلماته كما هو المشهور يعني، وإلا التأمل أيضا في ذلك بمكان من الإمكان كيفما كان. هذا المسلك يتعين إذ بعد بطلان المسلكين الأولين يتعين هذا المسلك، إذ لا يوجد عندنا مسلك رابع في البين. إما أن نقول بأن الحجية حجية القطع هي حجية عقلائية لا واقعية لها، وإما يعني بعبارة أخرى إما أن نقول بأن حجية القطع حجية تكوينية ذاتية غير مجعولة، وإما هي حجية مجعولة. إن كانت حجية مجعولة فإما الجاعل لها هم العقلاء، وإما الجاعل لها هو العاقل. خب لا أحد يقول بأن الجاعل لها هو الشر، إذ الفرض أن حجية القطع موجودة حتى عند غير متشرعة، حتى عند غير المؤمنين بدين، وبالتالي فحجية القطع لا يتصور أنها حجية ماذا؟ شرعية. فإما هي مجعولة من قبل العقلاء أو مجعولة من قبل العقل، وقد ثبت أنها غير مجعولة لا من قبل العقل ولا من قبل العقلاء، فيتعين أنها ماذا؟ ذاتية تكوينية لم تجعل. ولأجل أن يتضح هذا المسلك جيدا فإننا نحتاج أن نبين أمرين. الأمر الأول، هو أن المدركات أو الإدراكات التي يدركها العقل على نحوين. النحو الأول ما يعبر عنه بالإدراكات أو المدركات النظرية، والمراد من المدركات النظرية المدركات الراجعة إلى باب الاستحالة والإمكان. فكل قضية يدركها العقل ترتبط بمسألة الاستحالة أو الإمكان، هل هي ممكنة أو مستحيلة، ترجع إلى هذه القضية المحورية، فهي قضية نظرية. ويعبر عن العقل في هذا المورد بالعقل النظري. والنحو الثاني من المدركات واضح أنه من قبيل الأول، مسألة استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، مدرك عقلي لكنه مدرك نظري، إذ المسألة فيه، إذ الإدراك فيه يرجع إلى ماذا؟ إلى مسألة الاستحالة والإمكان. يجوز اجتماع النقيضين ويمكن أو أنه مستحيل. بينما القسم الثاني من المدركات، المدركات العملية، وهي الراجعة إلى مقام العمل، ويعبر عن العقل في موردها بالعقل العملي. نظير ماذا؟ نظير مسألة أن الظلم قبيح والعدل حسن. فإدراك العقل لمسألة أن العدل حسن إدراك لقضية راجعة لمقام العمل، لأنها راجعة إلى قضية الإمكان والاستحالة. وكذلك هو الكلام حرفا بحرف بالنسبة إلى إدراك قضية أن الظلم قبيح. إذا كان كذلك، خب نقول بأن حجية القاطع من أي نحو من أنحاء الإدراكات، هل هي من قبيل المدركات النظرية أم هي من قبيل المدركات ماذا؟ العملية. إذ نحن الآن بصدد بيان مسلك الملازمة العقلية، يعني أن العقل يدرك ملازمة بين حجية القطع وبين القطع نفسه. فهذا الإدراك له إدراك لقضية نظرية أو هو إدراك لقضية عملية؟ الذي بنى عليه سيدنا الخوي على الله مقامه أن حجية القطع هي من قبيل المدركات النظرية. لماذا؟ لأنها ترجع إلى مسألة الاستحالة والإمكان. بأي بيان ترجع إلى مسألة الاستحالة والإمكان؟ ببيان أننا إذا قلنا بأن القطع حجة، فمعنى ذلك أن العقل يدرك حينما يقطع الإنسان بشيء، يدرك أن مؤاخذة المولى للعبد فيما لو عمل على خلاف قطعه وكان قطعه مصيبا للواقع، هذه المؤاخذة جائزة وليست بمستحيلة. كما أن العقل يدرك لو أن العبد وافق القاطع وكان قطعه ماذا؟ مخالفا للواقع، ولكن هذه المخالفة ليست ناتجة عن تقصير لا كلام لنا فيها، ليست ناتجة عن تقصيرين، بل فإن المولى يستحيل عليه أن يؤاخذ العبد لعمله بقطعه. فحجية القطع راجعة إلى مسألة الإمكان والاستحالة. هل يمكن لله أن يؤاخذ العبد إذا خالف قطعه أو لا يمكن؟ وهل يستحيل على المولى أن يعاقب عبده إذا عمل على طبق قطعه أو لا يستحيل ذلك؟ فالمسألة راجعة إلى أي شيء؟ راجعة إلى الاستحالة والإمكان. إذن فهذه الحجية مسألة حجية القاطع التي نحن بصدد بيانها هي من مدركات العقل النظرية وليست من مدركاته العملية الراجعة إلى مقام العمل. هذا أمر أو مطلب. المطلب الآخر هو أن القضايا الواقعية أعم من القضايا الخارجية، إذ أن فضاء الواقع أعم وأوسع من فضاء الخارج، وذلك لأن بعض القضايا الواقعية قوام صدقها بتحققها في الخارج، قوام صدقها بتحققها في الخارج. وهذا نظير أكثر الجواهر والأعراض الموجودة في عالم الوجود، فإن الجواهر والأعراض قوام صدقها، قوام واقعيتها بماذا؟ بتحققها في الخارج. هذا ملاك واقعيتها، ملاك واقعيتها أنها متحققة في الخارج من الشمس والقمر والإنسان والحيوانات والنباتات والألوان والأمراض والأسقام. قوام واقعيتها، ملاك واقعيتها بتحققها في الخارج، فما لم تتحقق لا واقعية لها. الشمس ما لم تتحقق في الخارج لا واقعية لها. إنسان ما لم يتحقق في الخارج لا واقعية له. لذلك نقول الغول وهم، الغول وهم، لأن مقتضى واقعيته وجوده في الخارج، فلما لم يوجد إذن لا واقعية له، مجرد وهم. ولكن بعض الواقعيات ملاك واقعيتها ليس بوجودها في الخارج، وإنما بوجودها في عالم نفس الأمر، وإنما بوجودها في وعاء نفس الأمر. نظير ماذا؟ نظير الملازمات. فإن الملازمات أو الإمكان أو الاستحالة، كل هذه القضايا قضايا واقعية، إلا أن هذه القضايا الواقعية لا وجود لها في الخارج. الملازمة بين الزوجية والأربعة أين موجودة؟ في الخارج، ولا وجود لها في الخارج، وإنما هي موجودة في عالم نفس الأمر. الملازمة بين النار والإحراق أين موجودة؟ نعم الإحراق موجود في الخارج، النار موجودة في الخارج، لكن الملازمة بينهما أين وعاؤها؟ وليس في الخارج، لا يوجد عندنا في الخارج شيء اسمه الملازمة بين الإحراق والنار. إذن هذه الملازمة أين؟ موجودة في عالم نفس الأمر. ولا يشك أحد في واقعية هذه الملازمة، فهي موجودة إلا أنها ليست موجودة في الخارج. وهكذا سائر القضايا نظير الإمكان نظير الاستحالة. خب عندنا في الخارج، عندنا في الواقع أمور مستحيلة الوقوع، نظير اجتماع الضدين، نظير اجتماع النقيضين، هذا مستحيل الوقوع. هذه الاستحالة واقعية أو ليست بواقعية؟ واقعية، ولكنها موجودة في الخارج. كلا، لا وجود لها في الخارج. لو كانت موجودة لما كانت هنالك استحالة. لا وجود لها في الخارج. الإمكان، وجود ابن جديد للشيخ حفظه الله تعالى غير ابنه المحروس، ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن، لكن هذا الإمكان أين؟ في الخارج موجود، لا وجود له في الخارج، وإنما وجوده في عالم نفس الأمر. مما يعني أن وعاء الواقع أوسع من وعاء الخارج، والقضايا الواقعية أوسع بمليار المرات من القضايا الخارجية. وإذا كان كذلك نقول بأن واحدة من القضايا الواقعية التكوينية قضية الملازمة بين ماذا؟ بين القطع وحجيته. كما أن هناك ملازمة في الواقع في عالم نفس الأمر بين الأربعة والزوجية، هناك ملازمة في عالم نفس الأمر بين القطع والحجية. بمعنى أن العقل متى ما أدرك القطع ماذا؟ أدرك حسن متابعته، واحد، وأدرك قبح مخالفته، اثنين، وأدرك منجزيته، بمعنى أن المولى له ماذا؟ أن يحتج على عبده فيما لو خالف قطعه، وأدرك معذريته، بمعنى أن للعبد أن يحتج على مولاه. كل هذه القضايا مما يدركها العقل إذا أدرك القاطع. فكما يدرك الزوجية كلما أدرك الأربعة، كذلك يدرك ماذا؟ يدرك الحجية كلما أدرك القاطع. إذن هي ملازمة تكوينية، وبحسب تعبير سيدنا الخوي قدس الله نفسه أزلية. أزلية يعني ماذا؟ يعني غير حادثة، لم تجعل، منذ الأزل هي كذلك. إذن الأزلي ليس واحدا على هذا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك هذه قضية تكوينية بلحاظ أنها ماذا؟ غير مجعولة. أن الحجية تكوينية بلحاظ أنها غير مجعولة، وأنها ماذا؟ ذاتية، بمعنى أنها من اللوازم الذاتية. ومن هنا يتبين الفرق بين ماذا؟ بين الحجية والطريقية. فالطريقية ذاتية للقطع بمعنى أنها عين ذاته، ولكن الانكشاف نفسها الانكشاف، ولكن حجية القاطع ذاتية إلا أنها ليست نفس القاطع، إنما هي من لوازمه التي لا تنفك عنه، فلا هي الذات ولا هي جزء الذات من الذاتيات، بل هي من اللوازم الذاتية. ولكن شيخنا الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في بحث القطع قد مزج بينهما واختلطت كلماته، قدس الله نفسه الزكية. فإذا حجية القطع على هذا المسلك إما أن نعبر عنها تكوينية بلحاظ ما ذكرنا، وإما أن نعبر عنها ذاتية بالمعنى الذي ذكرنا، وإما أن نعبر عنها عقلية بلحاظ أن العقل هو الذي يدركه. صار معلومة؟ وعلى ذلك يتضح أن حجية القطع من مدركات العقل النظرية، وأنه يدركها بنحو الملازمة، يدركها بنحو الملازمة بين القطع وبينها. فهو أولا يدرك حجية القطع بالمعنى الذي ذكرنا إدراكا نظريا، ثم أن هذا المدرك النظري يدركه على نحو الملازمة بينه وبين القطع ملازمة ذاتية. صار واضحا؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، مع أن ما قال بسم الله. قال وأما القول الثاني فيرد عليه، وقلنا هذا الإيراد لأستاذه الأصفهاني قدس الله نفسه، فيرد عليه أن العقل شأنه الإدراك ليس إلا، وأما الإلزام في مقام كتابة الدرس بعض الأمور التي تذكر في التطبيق أصلا تكتبوها وما تكتبوها، بعض الأمور اللي نذكرها في التطبيق متعلقة بالعبارات ما نذكرها في مقام التقرير، وهي مهمة جدا، مهمة جدا. ركزنا على الكثير من الفقرات التي هي محل الملاحظة، وهذه لابد أن يعتنى بها. نعم ذلك يطول، ولكن لابد منه كيفما كان. فيرد عليه أن العقل شأنه الإدراك ليس إلا، وأما الإلزام والبعث التشريعي فهو من وظائف المولى، مولى عرفي مولى حقيقي ما كفر. نعم الإنسان يتحرك، هذا دفع دخل، يعني إن قلت بأنه نحن نجد العقل يدفع نحو شكر المنعم، يلزم بوجوب دفع الضرر المحتمل، نعم الإنسان يتحرك نحو ما يراه نفعا له ويحذر مما يراه ضررا عليه، وليس ذلك بإلزام من العقل، بل المنشأ فيه حب النفس ولا اختصاص له بالإنسان، بل الحيوان أيضا بفطرته يحب نفسه ويتحرك إلى ما يراه نفعا له ويحذر مما أدرك ضرره. وبالجملة حب النفس وإن كان يحرك الإنسان إلى ما قطع بنفعه، إلا أنه تحريك تكويني لا بعث تشريعي. جميل، اختصر المطلب في هاتين الكلمتين، أن أصحاب هذا المسلك يدعون أن العقل هو الحاكم بنحو البعث التشريعي، والحال أن ما يصدر من العقل، والحال أن ما يصدر من الإنسان تحريك تكويني نتيجة ماذا؟ الجبلة والتكوين. فظهر بما ذكرناه أن الصحيح هو، ظهر بما ذكرناه بناء على على التقسيم الحصري، لو تكويني لو جعلي لو بالنحو الذي ذكرناه. فظهر بما ذكرناه أن الصحيح هو القول الثالث، وهو أن حجية القطع من لوازمه العقلية. وأن العقل يدرك حسن العمل به وقبح مخالفته، ويدرك صحة عقاب المولى عبده المخالف لقطعه. هذا شنو؟ المنجزية بعد. وعدم صحة عقاب العامل بقطعه ولو كان مخالفا للواقع، معذرية. وإدراك العقل ذلك لا يكون بجعل جاعل أو بناء من العقلاء لتكون الحجية من الأمور المجعولة أو من القضايا المشهورة،
يعني تبان العقلاء،
بل من الأمور الواقعية الأزلية، كما هو الحال في جميع الاستلزامات العقلية. صار معلومة؟ معلوم شيخنا؟ والحمد لله رب العالمين.